رقابا وفقه الدين منهم نرتجي ونستفتي فيمدون صوابا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وسعد الله مساءكم. باسمكم واسم الزملاء ارحب بضيفي الكريم صاحب الفضيله الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو هيئه التدريس في كليه الشريعه بجامعه القصيم والداعيه الاسلاميه المعروفه. اهلا وسهلا بك صاحب الفضيله.
اهلا وسهلا، مرحبا بك، الله يحييك وحيا الله الاخوه والاخوات، اسال الله ان يكون لقاء نافعا مباركا.
امين. واكرر الترحيب بكم ونسعد بتواصلكم على الارقام التي تظهر على الشاشه وعبر حساب البرنامج على تويتر، فاهلا وسهلا بكم. صاحب الفضيله، كما وعدنا المشاهدين الكرام بان يعني نحاول ان نجيب على اكبر قدر من اسئلتهم التي بعثوا بها
ان شاء الله تعالى. يلا
يعين. اللهم امين. هنا اختنا نهى تقول، تسال عن الشخص الذي يتكلم عن علم الفلك والكواكب والذي يعني يطلب تاريخ ميلاد الشخص ليتحدث عن شخصيته او مواصفاته او صفات شخصيته.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد، هذا النوع من استكشاف الشخصيات بطريق المعلومات التي تتصل بالابراج هو نوع من الكهانة المحرمة التي جاءت النصوص بتحريمها، ففي الصحيح في الحديث الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. وهذا نوع من الكهانة المحرمة حتى ولو كانت مما يتعلق بالصفات الموجودة، يعني ليست الصفات أو الحوادث المستقبلية، لكن ربط ما يتعلق بحوادث الأرض وصفات الناس وأشخاصهم بالنجوم، هذا هو من علم التنجيم المحرم. لأن علم التنجيم نوعان: علمه تسيير وعلمه غيب استكشاف لما يكون في المستقبل، هذا أو الحاضر، هذا لا يجوز لأنه يتعلق بالتأثير. أما علم التسيير بمعنى أنه معرفة البروج، أوقات الشتاء والصيف والفصول وما إلى ذلك مما جرت به العادة، فهذا مما لا حرج فيه والإجماع منعقد على جوازه. لكن فيما يتعلق بعلم التأثير، تأثير النجوم على حوادث الأرض، هذا بالتأكيد أنه من الكهانة المحرمة، وقد قطع الشرع التعلق بذلك. ففي أعظم حوادث فلكية تكون يبصرها الناس خسوف الشمس وكسوفها وكذلك القمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة بن شعبة وحديث عائشة وغيرهما، قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما ولكن يخوف الله بهما عباده فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة أو فصلوا. هذا الحديث يبين أنه لا ارتباط بين ما يجري في الفلك والقبة الفلكية وبين ما يحصل من الحوادث الأرضية، ليس هناك تأثير لتلك الحركات وتلك التنقلات للنجوم والكواكب والاقتران والافتراق، ليس لذلك تأثير لا في سعد ولا في نحس ولا في خير ولا في شر ولا فيما يتعلق بأحوال الناس وحوادث الأرض، هذا مما لا خلاف بين العلماء فيه. ولذلك الذي يستخبر ويقول مثلا في أي تاريخ ولدت ثم يبدأ يفصل في صفاتك، هو يستند إلى علم الأبراج الذي يتصل بخصال الناس وأخلاقهم ويخبر بغيب، لأنه هذه من الرجم بالغيب، فيقول من ولد في برج الحمل فهو مثلا صبور غضوب طويل قصير، أو يقتصر فقط على الصفات النفسية، كل هذا لا صحة له وهو من التنجيم المحرم. لهذا لا يجوز التعامل مع هؤلاء ولا الإقبال عليهم ولا الإتيان لهم، فهم داخلون فيما جاء في صحيح مسلم من حديث صفية عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. هذا في صحيح الإمام مسلم. وفي رواية الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه، فزادت الرواية قوله فصدقه قال صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد. كفر بما أنزل على محمد، هذا الكفر قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر بناء على ما يقوم في قلب الآتي. إذا صدقه في أنه يعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، الغيب المستقبلي، هذا لا شك أنه كفر أكبر لأنه مكذب للقرآن الكريم. أما إذا كان مما يتعلق بالإخبار بالغيب النسبي فهذا مما يتصل بالكفر الأصغر، وهو درجة وخطوة إلى الكفر الأكبر. فينبغي للمؤمن أن يتجافى عن هذا المسلك وأن يبعد عن هذه القنوات وهؤلاء الأشخاص وهذه المواقع التي تخبر بما يكون في المستقبل. الله تعالى يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيه جبريل صباح مساء، ومع هذا يقول صلى الله عليه وسلم ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير، مع أنه ممدود بحبل من السماء يأتيه جبريل صباح مساء يتنزل عليه بالوحي من رب العالمين، فهو يعلم بأنه لا يعلم ما يكون في غد ولا يعلم الغيب. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، سواء كان الغيب الكل المطلق أو الغيب النسبي فإنه لم يكن يعلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا أقول لإخواني وأخواتي هذا مسلك خطير يؤثر على الإيمان، والمؤمن أغلى ما يملك في هذه الدنيا وأنفس ما يخرج به هو إيمانه، فلا ينبغي أن يعرضه للمزلزلات والمزحزحات. الإيمان أثمن ما تملك، فهي كان تعرضه لما يمكن أن يكون سبب لرفعه، لا في معصية صغيرة ولا في معصية كبيرة ولا في شرك وكفر، كل ذلك مما ينبغي للمؤمن أن يتجافى عنه وأن يكثر من التوبة وأن يبعد عن هذه المسالك. ثم هذا الطريق يعني طريق موحش مظلم، لأنه يتصل بالجن وبأحوالهم، وقد يعني يفضي إلى أنواع من السحر وأنواع من يأتيه الإنسان قد يريد خيرا فيتورط بما هو ظلمة وشقاء، كما قال الله تعالى في قوم كانوا يستعيذون بالجن لأجل أن يحصلوا منافع ومصالح، فكانت العاقبة نقيض ما جاءوا من أجله عكس ما أملوه. قال الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فماذا كانت النتيجة؟ فزادوهم رهقا. في أحد الأقوال في تفسير هذه الآية فأي فزادوهم تعبا وشقاء وتسلط وزاد تسلطهم عليهم وتحكمهم بهم، وهذا ما لا يؤمله الإنسان. الإنسان يريد أن يكون حرا وأن يكون سعيدا، الحرية والسعادة هي في أن يرتبط القلب بالله عز وجل لا بسواه.
أحسن الله عليكم شيخ جزاكم خيرا. هنا إحدى الأخوات تقول ما حكم الحفظ وحلقات التحفيظ الدراسة فيها في المساجد أثناء العذر الشهري ومس المصحف أيضا؟
فيما يتصل بقراءة بالدخول المساجد للحائض لا حرج في دخول المسجد الحائض لحاجة، ومن الحاجة حاجة التعلم، التعلم حاجة أساسية بل قد تكون ضرورة، فلذلك لا حرج في دخول المرأة للتعلم لكن تتحفظ. وحديث عائشة إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب حديث لا يصح، في إسناده مقال وهو ضعيف وبالتالي لا يستند إليه في المنع، وتدخل المرأة المسجد لحاجتها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ائتيني بالخمرة وكانت في المسجد، فقالت إني حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك، فدل ذلك على أنه إذا كان دخول المرأة إلى المسجد لا يؤثر على المسجد بسوء أو بنقص أو بتلويث أو بتنجيس أو ما إلى ذلك، فإنه لا حرج في دخولها. ولهذا يجوز المرأة أن تدخل المسجد ولو كانت على أو كانت في مدة الحيض أو عليها العادة، سواء كان ذلك لقراءة القرآن أو كان ذلك لقراءة القرآن بمعنى أنها في حلقة تقرأه أو تقرئه إن كانت معلمة، أو كان ذلك لأجل حضور حلقة علمية أو محاضرة أو ما إلى ذلك من المصالح والمنافع التي من أجلها يدخل النساء. حديث أم عطية وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليخرجنا يشهدنا الصلاة دعوة المسلمين وليعتزلنا المصلى. هذا الحديث يدل على الكراهية وأنه ينبغي إذا لم يكن حاجة أن تعتزل المصلى المرأة إذا كانت حائض، حتى النساء الحيض يخرجن ويعتزلن المصلى لأمرين. أولا أنهن سيزاحمن في مكان لا حاجة لهن في أن يكن فيه، وذلك أنه موضع صلاة والأولى به من كان سيصلي، ولا سيما في ذاك الخروج الكثيف الذي يخرج فيه كل النساء وكل المسلمين رجالا ونساء، وبالتالي المظنة مظنة الزحام، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وليعتزلن المصلى. الأمر الثاني أنه اعتزال المصلى هنا على وجه ليس على وجه التحريم، لأنه قال لعائشة لما قالت له إني حائض قال إن حيضتك ليست بيدك، ولم يثبت حديث يمنع المرأة من دخول مكان الصلاة حتى يصار إليه إلا ذاك الحديث الذي ذكرنا إنه حديث ذكرنا أنه حديث ضعيف، والله أعلم.
أحسن الله عليكم الشيخ. إحدى الأخوات تسأل عن تعليم القيادة، تقول هل يجوز لي أن أتعلم القيادة في مدرسة القيادة ومعي ثلاث بنات، لكن الإشكالية لديها هنا أن الذي يدربهن هو سائق رجل.
إذا وجدت مرأة فهذا أحسن وأطيب.
نعم.
لأنه يعني
كونهن ثلاث مثلا
هما ما في إشكالية في أنه ما في خلوة هنا.
نعم.
التعدد ينفي الخلوة، لكن التعليم تعرف يعني يكون في نوع من التبسط ويكون في نوع من الاقتراب الذي قد يوجد نوعا من الفتنة، لكن إذا دعت إلى ذلك حاجة فلا حرج إن شاء الله.
أحسن الله إليكم شيخ. ما حكم جماع الرجل لزوجته؟ تقول هو تارك للصلاة يقطعها تهاونا وكسلا منذ عدة سنوات، تقول هل أستمر معه أم أطلب الطلاق؟
يعني أنا أستغرب من بعض أخواتنا يعني تبقى مع الرجل سنوات وهو لا يصلي، وتشاهد هذا وتراه وتبصره، ثم إذا حصل ما يتعلق بمشكلة زوجية جاءت هذه الأرشيفات أنه ما يصلي وأنه مثلا يمارس الخطر الفلاني. على كل حال أنا أقول إذا كان هذا هو الباعث، سؤاله حقيقي الذي يشكل عليه هل يصلي هل يجوز أبقى معه وهو لا يصلي أو لا، أنا أقول خيره غيره خير منه إذا كان لا يصلي بالكلية. إذا كان يترك الصلاة بالكلية فالبقاء معه لا خير فيه، لكني لا أستطيع أن أقول بأن البقاء معه محرم ما دام أنه لم يثبت في حقه حكمه كفر من جهة ذات اختصاص.
نعم.
لأن أحكام التكفير أو حكم أحكام الكفر، يعني إذا قلنا بأن ترك الصلاة كفر كما وقول بعض أهل العلم، هذا لا يكون بمباشرة الإنسان نفسه، لكن من حيث بغض النظر لو لم يكن كفرا يجوز المرأة أن تطلب الطلاق لنقص دين زوجها نقصا بهذا الحجم، كان يكون الرجل لا يصلي، كان يكون الرجل مسرف على نفسه بالخمور أو أنواع المعاصي، يجوز المرأة لأن هذا خلل يتعلق بالديانة فلها أن تطلب الطلاق، وهذا لا حرج فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ثوبان أيما امرأة سألت طلاقها من غير ما بأس، وهذا إذا كان البأس في الدنيا يبيح الفراق ويجيز المرأة طلب الطلاق، إذا كان مثلا يقصر عليها في نفقة، إذا كان يؤذيها بسباب أو شتام أو ما إلى ذلك من سيء الأعمال، فكيف إذا كان الأمر يتعلق بأصل الارتباط بالله عز وجل، إنه هذا رجل يعني أنا أخاف على نفسي من البقاء معه لكوني مسرف على نفسي بترك الصلاة، مسرف على نفسي بالخمور، مسرف على نفسي بأنواع من الخطايا والآثام، لا بأس بترك طلب الطلاق، وهذا لا هذا من البأس المبيح لطلب الطلاق.
أحسن الله عليكم شيخ وجزاكم خيرا. هنا الأخ سامي يقول هل ترديد الأذان يكسب المردد الأجر أو أجر من صلى في ذلك المسجد وإن كان المسجد الحرام وإن لم يصلي بذلك المسجد؟
يعني مسألة الأجر في الإجابة المؤذن لا علاقة للمجيب بأجور من أجاب، بمعنى يعني أنه هو يعني ما يشاع من أنه إذا أجبت المؤذن فأنت لك أجر من أجاب هذا النداء. نعم. هذا لا دليل عليه. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي سعيد.
نعم.
وفي حديث سعد بن أبي وقاص وفي غيرهما من الأحاديث، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذا المشروع، وذاك أنه ذكر الله عز وجل ويترتب عليه من الفضل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من 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 الفضائل المناطة بالذكر. فمن قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله غفر له ذنبه، وحديث الوسيلة من قام من قال مثل ما يقول المؤذن ثم صلى عليه ثم سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، كل هذه الفضائل تترتب. لكن أنه يعني نقول أنه من الفضائل أن من أجاب النداء فلك أجره، هذا لا دليل عليه.
نعم، أحسن الله عليكم الشيخ. الأخت أمل لديها خادمة مسيحية تقول تلبس صليبا في رقبتها، هل ألزمها أن تخلعه؟
لا تلزمها بخلعه. نعم. لكنها تطلب منه أن لا تظهره إذا كانت في بلاد المسلمين. تقول لها البسي ما يستره أو أدخله داخل الثياب، أما أن تظهره وتبرزه فهذا من إظهار شعائر الكفر في بلاد الإسلام.
نعم.
وهذا لا يجوز.
نعم، تعليقا على قولها مسيحية يا شيخنا، هذه التسمية
يعني هذا شاع في تسمية النصارى بأنهم مسيحيون نسبة للمسيح ابن مريم، والتسمية التي في القرآن النصارى. نعم. وقالت النصارى عزين، وقالت النصارى عيسى
ليست
اليهود على شيء، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، استنادا إلى قول الله تعالى لما ذكر عن عيسى من أنصاره إلى الله، قالوا
قال
الحواريون نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. فالتسمية القرآنية والنبوية هي أنه يسمون نصارى، وهم بالنظر إلى أصل الملة وأنهم ناصروا عيسى بن مريم عليه السلام. أما التسمية هذه فهي حديثة لا أرى فيها حرجا، لأن التسمية قد تتغير، لكن الاستعمال القرآني هو أولى وأكمل وأميز للطائفة حتى لا يذهب الذهن إلى أن المقصود بالنصارى في القرآن قوم انقرضوا أو زالوا أو ليسوا هؤلاء المسيحيين الذين بين أظهر الناس والذين يعيشون مع الناس في 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 بلاد المسلمين أو في غير بلاد المسلمين.
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخت إيمان سامي تقول ما الحكمة من مجيء آية الدعاء وإذا سألك عبادي عني الآية بين آيات الصيام؟
ذكر ابن كثير رحمه الله في التفسير أن هذا الإدراج لهذه الآية في سياق آيات الصيام إشارة إلى أن للصائم دعوة مجابة، وذاك أنه جاء جملة من الأحاديث من حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر في أسانيدها مقال أن للصائم دعوة مجابة، وفي رواية عند فطره للصائم دعوة مجابة عند فطره، لكن أسانيدها ضعيفة. فقوى مجموع الأسانيد بما بإشارة الآية ابن كثير فقال إن هذا يشير إن الصائم دعوة مجابة، وهذا الذي يظهر والله أعلم أن العلة هو ما للصائم من مزية توجب دعاء توجب إجابة الدعاء، لأنه فرغ نفسه لطاعة الله عز وجل ومنع نفسه تقربا إلى الله عز وجل، فكان من فضل الله أن يجيبه إلى سؤاله ويعطيه ما طلب.
أحسن الله إليكم. إحدى الأخوات سألت الشيخ عن لحظات الاحتضار، تقول حكم قراءة القرآن وهل هناك سور معينة ورد بها أو وردت في السنة غير سورة ياسين
بالنسبة للقال للمحتضر؟
نعم، يعني نعم. قراءة القرآن عنده
جاء فيها حديث اقرأوا على موتاكم ياسين، لكن الحديث ضعيف الإسناد.
نعم.
وهو قول عامة المحققين من المحدثين أن الحديث لا يصح، وبالتالي لا ليس من السنن أن يقرأ عند الميت ياسين، لكن لو أن أحدا قرأ فلا حرج سواء قرأ ياسين أو غير ذلك من السور ما لم يكن في هذا إضجار ومضايقة للميت، لأنه أحيانا الميت عفوا من هو في سياق الموت المحتضر يكون في حالة من الضيق والحرج والمشقة ما قد لا يريح مثل هذا، قد لا يريح مثل هذا، وبالتالي ينبغي مراعاة الحال. إنما الذي جاء وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وهذا الذي دلت عليه النصوص، ظاهر السنة أنه يقال قبل موته فيقال له قل لا إله إلا الله، أو يردد عنده بدون الأمر بدون أمره بهذه الكلمة، إنما يقال لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وبهذا التذكير هو يتذكر ويقول هذا حتى يختم له بهذه الكلمة التي من ختم له بها فاز، فمن كان آخر كلامه من الدنيا اللهم اختم لنا بخير لا إله إلا الله دخل الجنة، نسأل الله من فضله، كما في حديث معاذ بن جبل في الترمذي عند الترمذي وغيره، وهذا يدل على عظيم الفضل في هذه الكلمة، إنها كلمة مفتاح الجنة، من وفق إليها ولا يوفق إليها إلا الموفقون، لذلك غنيمة وغبطة، نسأل الله أن يبلغنا إياها وأن يجعل آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله، غنيمة وغبطة أن يختم له بهذه الكلمة التي هي مفتاح الجنة، نسأل الله من فضله.
اللهم امين. احسن الله اليكم شيخ وجزاكم خيرا. انتقل اتصالات الاخ احمد من موريتانيا، تفضل اخي احمد.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل.
عندي ثلاثه اسئله لو سمحت.
الاول
هل يجوز للمراه ان تزين وزوجها قائد؟
هل يجوز للمراه ان
تزين
تتزين
وزوجها قائد؟
لي
المرأة هل يجوز المرأة تتزين وزوجها قائم ما هو حاضر
وزوجها غائب إيه؟ وزوجها غائب. طيب نعم. السؤال الثاني
تسقير الحواجب المرأة
نعم.
هل يجوز أم لا؟
والأخير
زوجتي إذا وطل من السيد فقه تبليها الشفاء.
ماذا؟ أعد السؤال.
زوجتي
يجيها
يوجعها
أطيب
الفقيه
سدد
الشفاء.
اللهم اشفيها وعافيها. شكرا لك أخي أحمد. الأخت منايف من السعودية، تفضلي. أختي منايف. طيب شيخ، يعني أنا حرصت أن أخذ بعض المكالمات شيخ حتى أعطيك فرصة عشان ما تقهويت حوالة الأسئلة. الله يرضى عليك. طيب شيخ لعني أخذ هنا سؤال حقيقة
بس ما طولت ترى ما أمدأك
ما أمدأك لعب شيخ لكن لعنها إن شاء الله هنا شيخ
الله يرضيك لعب
اللهم آمين. يقول هل إن كتبت أستغفر الله أو الحمد لله وعلقتها على الحائط في ممرات الناس هل لي أجر لكل من قرأها ورددها وقالها هل يؤجر شيخ؟ والذين يضعون ملصقات تذكير الناس مثلا بذكر الله.
والله على كل حال هذا من التواصي بالبر والخير. لكن ينبغي أن تصان هذه الملصقات عن أن تكون في مكان ممتحن أو تكون في مكان مبتذل، فإذا وضعت أرجو أن يكون الإنسان قد نال بها خيرا. هذه مثل اللوحات الإرشادية لكنها إرشادية تتعلق بحياة القلب، فهو كما لو قلت الإنسان مثلا الطريق إلى مكة من هنا ووضعت لا تنسى ذكر الله سبحان الله أو ما أشبه ذلك من العبارات المذكرة فهذا حسن.
أحسن الله عليكم. أعود للاتصالات ثانية. الأخت نورة من العراق، تفضل يا أختي نورة.
مرحبا.
حياك الله، تفضل يا أختي.
مرحبا.
حياك الله أختي نورة، تفضل أنت على الهواء.
العفو أخوي، بس أريد أسأل الشيخ بخصوص صلاة الاستخارة. يعني إذا مثلا أنا صليت استخارة إجاني يعني خطبت وصليت استخارة تيسرت المسألة وكانت حتى أثناء فترة الخطبة أي مشاكل تصير يعني بس أصلي استخارة الحمد لله تنحل، بس ما خربت فجأة صليت استخارة مرة لك خربت الخطبة كلها.
طيب
يعني هي صلاة الاستخارة المفروض أنه الخير يعني غير يصير، لكن هي ليش تيسرت في البداية وبعدين يعني ما صارت؟
أها، يعني أختي نورة أنت الذي تعرفينه أنت أن الإنسان إذا صلى الاستخارة لابد أن تتيسر جميع الأمور.
لا لا أنا أقصد ليش بالبداية تيسرت وبعدين يعني
طيب.
ما صارت.
طيب تسمعين توجيه الشيخ، تسمعين توجيه الشيخ. شكرا لك يا أختي نورة. الأخت أم عبد الله من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أختي.
من فضلكم في أربع أسئلة ممكن؟
يلا أم عبد الله باختصار. الأول
بسأل عن البنج.
ارفعي صوتك أم عبد الله لو تكرمتي.
أيوة البنج، بسأل عن البنج.
بنج
هل هو أيوة اللي يخرج من عملية جراحية يعني؟
نعم.
يجب عليه الغسل؟
يجب عليه الغسل. طيب
السؤال الثاني بسأل عن حكم ختان الإناث.
حكم
ختان الإناث.
ختان الإناث. والسؤال الثالث؟
السؤال الثالث بسأل عن هل الجن والشياطين يعلم ما يدور بنفس بني آدم؟
هل
الجن والشياطين،
الجن والشياطين يعلمون ما يدور
بنفس بنفس الإنسان يعني؟
طيب والسؤال الأخير؟
السؤال الأخير سمعت أن روح الإنسان عند نومه ممكن تذهب وتزور يعني أو تطوف بناس آخرين، عايز أعرف الكلام ده مظبوط؟
لحظة، أن روح الإنسان
عند النوم، عند نومه،
عند النوم. طيب ما الذي يحدث لها؟
تذهب وتزور ناس يعني تانيين أو كده، هم نايمين أو هم صحيين،
تذهب وتزور ناس آخرين.
أيوه.
طيب
الكلام ده صحيح ولا؟
تسمعين الإجابة إن شاء الله تعالى أختي عبد الله.
شكرا،
شكرا لك يا عبد الله. الأخت مرامي من بريطانيا، تفضلي يا مرامي.
السلام عليكم أخي الكريم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أختي.
سؤالي يا أخي، أنا علي نذر.
نعم.
النذر إنه شخص محتاج إلى الحج، فقير.
نعم.
أنا أقوم بما تكاليف الحج.
طيب
لكن المشكلة انه انا لما صرت ابحث، طبعا ما كان في عندي اي شخص معين، لكن لما ابتديت افكر وانا احد الايام كنت اصلي فاجت امرأة في فكري.
نعم.
طبعا هاي الامرأة تقرب لي، لكن المشكلة انه هي فقيرة، فقيرة.
نعم.
لدرجة ومريضة لدرجة انه ما اعتقد انه لو اعطيتها فلوس الحج تروح تحج. فانا ايش موقفي يعني، ايش المفروض اني اعمل حتى تكون الامور يعني ممكن اعطيها الفلوس هي تصرفها؟
اها يعني
هي
محاجة. طيب طيب اختي ام رامي، انت نذرتي ان مثلا تحقق لك امر ان تتحملي تكاليف شخص الى الحج كذا.
نعم.
وتريدين ان تفي بهذا النذر.
نعم.
وبحثتي فلم تجدي شخصا يعني يستحق هذا الامر.
نعم.
وخطرت لك امرأة لم تحج بعد لكنها فقيرة، ولو اعطيتيها المبلغ ما حجت، صرفته على نفسها.
نعم.
طيب طيب واضح السؤال، تسمعين الاجابة. شكرا لك يا مرامي. الاخت عبد الرحمن من السعودية، تفضل يا عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا اختي.
يا شيخ انا سألت قبل يعني حوالي سنة اكثر الشيخ عن أشكال الأقارب، فقال يعني الذين يعني ينفقوها عليهم.
عن ماذا؟ لحظة.
الزكاة، زكاة الذهب للأقارب.
زكاة الذهب؟
للأقارب. فقال لي الذي عليها أنفق عليه لا ما زكيش عليه، هل الأخ والأخت راح ينفق عليهم؟
ينفق على الأقارب؟
أيوه. هل الأخ والأخت أنفق عليهم؟ أو لا يجوز الزكاة؟
من الأقارب منهم؟
ما أدري، قال لي الشيخ إلا أقارب يعني إذا أقدر أنفق عليهم ما يصحش الزكاة.
يعني من تجب عليك نفقته لا يصح أن تعطيه من الزكاة.
هل الأخ والأخت يجب نفق عليهم؟
يا أم عبد الرحمن أنت تسألين عن أختك؟
أيوة، هل يجوز يعني النفقة أو لا الزكاة عليهم؟
بالنسبة لك أنت؟
إذا كانوا محتاجين.
إذا كانوا محتاجين. طيب طيب واضح، شكرا لك، شكرا. الأخت مستبرق من العراق، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أسأل الشيخ؟
نعم يسمعك الشيخ أختي، تفضلي. ما السؤال؟
شيخ الفضل، بالتعبير القرآني ورد وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.
نعم.
وفي آية أخرى الآن حصحف الحق في سورة يوسف عليه السلام.
نعم.
فما الفرق بالتعبير القرآني بين كلمة جاء وحصحف؟ وهل يعني أنه للحق درجات لهذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، هل أن النية تكون محلها القلب فقط، ولا يبقى عنها يعني، ولا اللسان الأفضل أيضا تذكر؟
أها طيب واضح، شكرا لك يا مستبرق. طيب صاحب الفضيلة، أعود للأخ أحمد من موريتانيا، يقول هل يجوز للمرأة أن تتزين وزوجها غائب؟
الزينة عند الرجال والنساء مقصودة لذاتها بطبيعة الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها، فالله جميل يحب الجمال والجمال مطلوب. قد تكون عناية المرأة بالتجمل لزوجها حافزا زائدا للتجمل، لكن هذا ليس شرطا لإباحته أو لطلبه، بل الجمال والتجمل أمر لا سيما في النساء أمر طبيعي وفطري منذ الخلق. الله تعالى يقول أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، كما في سورة الزخرف، فالله تعالى ذكر في النساء هذه الصفة، وهي أنهن يربين ينشأن منذ أوائل النشأة وبدايات الخلقة على التزين بالحلي، وهو أمر زائد على التزين في الثوب والبدن.
نعم.
فدل ذلك على أن ذلك مما اقترن بالمرأة واقترن بفطرتها وطبيعتها التزين، فللمرأة أن تتزين كان زوجها غائبا أو حاضرا، لكن بالتأكيد أنه يعني فيما إذا كان زوجها حاضرا أو غائبا سيقدم، فحقه أن تعتني بالتجمل والتهيؤ أكثر مما يكون في غيبته، لكن لا يعني هذا أنه لا تتزين إذا ذهب خلاص تصير شوها ولا تهتم بنفسها، لا، هذا مخالف للطبيعة التي فطر الله تعالى عليها النساء، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وليس له منعها، لأن أنا كأني ألمس أنه يكره أن تتزين في غيبته، وهذا ليس له في حق، يعني هو كما يتجمل ويتزين هي حقها أن تتجمل، بل حقها الفطري الطبيعي الآكد من حق الرجل في التجمل، ليس له أن يمنع، له أن يمنعها من أن تتجمل بمحرم. نعم، هذا هذا حد فاصل بين ما يباح وما يحرم، هو ألا يقع الإنسان في تجمله في المحرم.
نعم.
ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود، سأله رجل فقال رسول إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أفيكون هذا من الكبر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. ثم جاءت أحاديث عن عبد الله بن مسعود أنه لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة، وفي حديث أبي طلحة لعن الله الواشرة والواشمة والمستوشمة، فالحديث بينت ما يحل وما يحرم، الأصل في الحلية وفي التجمل الإباحة.
أحسن الله إليكم الشيخ. سؤال والثاني، تشغيل الحواجب
لا بأس به، لا حرج.
الأخت نورة من العراق سألت عن صلاة الاستخارة، تقول إني كلما صليت الاستخارة أموري تتيسر ولله الحمد، تقول إلا في هذا الأمر وهو الخطبة يا شيخ، تقول تيسرت في بدايتها ثم تعثرت، تقول يعني لماذا؟ نريد أن نتحدث يا شيخ عن الاستخارة وعن أثرها أيضا.
والاستخارة تكون عندما يهم الإنسان في الأمر.
نعم.
والأفضل أن يكون بعدها الاستشارة، ولكن لو تقدمت على الاستشارة أو كانت بعدها الأمر في هذا قريب، لكن الأفضل أن تكون عند الإقبال على الأمر، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين وليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. هذا كله يعني تفويض الأمر لله عز وجل والتوسل إليه بصفاته وما له من كمال الأسماء والصفات جل في علاه. إن كنت تعلم أن في كذا وكذا خيرا لي في دينه ومعاشي وعاقبة أمري فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن في كذا وكذا شرا لي في دينه ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر الخير حيث كان ثم رضني به. هذه صيغة الاستخارة، وهي تكون قبل السلام ولو كانت بعد السلام لا حرج، لكن السنة والأفضل فيما يظهر من السنة أن تكون قبل السلام، يعني قبل أن يفرغ من صلاته يدعو، لأنه موضع دعاء ومن مواطن إجابة الدعاء كما جاء في بعض الأحاديث. يسأل الله عز وجل وهو قد فرغ قلبه من الميل إلى أي شيء، يعني هو لا هو يضع الأمر بين يدي الله، فيكون بين يدي الله كالغاسل بين يدي الميت، يقلبه كيف شاء مثل ما يقلب الإنسان الميت. فالله عز وجل يضع الأمر ويفوض الأمر إلى الله عز وجل، يفعل به ما يشاء، كما قال الله تعالى وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فإذا مضى على هذه السنة كان ذلك حياة لقلبه وزكاء له وصلاحا، وأيضا بلوغا لحاجة في أن يصيب الخير من الإقدام أو الإحجام. هل هذه الاستخارة ما يكون بعدها له إشارة في ترجيح أحد الأمرين؟ الجواب ليس لازما، ما يلزم أن يرى رؤيا أو أن ينشعر بابتهاج أو أن تتيسر الأمور أكثر من المعتاد، هذا كله ليس من لوازم الاستخارة، لكن قد يكون هذا قد يحصل. وعلى كل حال المقصود أن يفوض الأمر إلى الله بصدق ويدعو الله تعالى بإخلاص ويسأل الله تعالى من فضله، فإذا صدق فإن الله سيلهمه الصواب وسييسر له الحق الذي ينال به الخير إن شاء الله تعالى. بعض الناس يقول أنا ما رأيت استخرت ولا رأيت رؤيا، ما في يعني ما في تلازم، النبي ما قال ثم سيرى رؤيا، إنما ذكر استخارة وفقط، ما ذكر دلائل الإجابة. دلائل الإجابة الدليل الوحيد الذي يمكن أن يقال دل على أن الخير كذا هو ما يقع بعد الاستخارة، يعني أنا استخرت هل أقبل هذه الوظيفة أو لا أقبلها، وتقدمت ومشيت وتعكس الموضوع ما مشى، الخير في أن لا يتم. لو كان خيرا لأتمه الله، مشيت وقبلت وتوظفت، الخير في أني قبلت هذه الوظيفة أيضا. إذن هذا هو الدلالة، الدلالة ما يقع، الخير في الواقع بعد الاستخارة وتفويض الأمر إلى الله، فالخير في الواقع من إتمام الأمر أو عدمه،
وليس الخير فيما تميل له النفس،
يعني ليس بالضرورة، قد تميل النفس إلى طرف، يعني أنا يصير ودي بالشيء، يعني مثل الأخت تقول إنه متقدم لها، قد ودها قد ترغب إنه يتم الزواج، لكن ما تم الحمد لله، الخير لا يتم، لو كان خيرا لأتمه الله. هذه من نتائج الاستخارة. إذا الاستخارة ليس والله إني والله بستانس وأنبسط ويصير الأمر كما أريد، لا، قد يكون الأمر على خلاف ما تريد وعلى خلاف ما تريد. وهنا يتبين صدق التفويض لله عز وجل، لأنه إذا فوضت الأمر إلى الله وقلت اللهم إني أستخيرك بعلمك، أي أطلب الخير متوسلا إليك بعلمك، وأستقدرك أي أطلب قدرتك، وأستقدرك بقدرتك أي متوسل إليك بأنك القدير على كل شيء قدير، ثم تذكر بعد ذلك ما تشاء من دعاء، فأنت الآن تفوض الأمر إلى الله، فانتظر ما يختار الله لك، وإذا اختار الله لك شيئا فلا تعترض، قل لأنك طلبت من الله عز وجل إنه إن كان خيرا اللهم إن كان خيرا في دي ومعاش وعاقبة فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كان شر لي في دينه ومعاش وعاقبة فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان، شف ثم رضني به، لأنه في احتمال أنك أنت ما ترضى. فلذلك ينبغي أن تستحضر هذا الدعاء، أن تسأل الله أن يرضيك بما تكون عليه النتيجة، سواء كانت بالإيجاب أو كانت بعدمه. لذلك أنا أقول ينبغي للمؤمن أن يفوض الأمر إلى الله، واختيار الله لنا خير من اختيارنا لأنفسنا. في قضية أحب أن أنبه إليها في قضية الاستخارة، أنه بعض الناس يعني يظن أنه إذا استخار خلاص الأمور كلها ستكون ورد وسهلات ولا في أي عاقبة ولا في أي كدر، فمثلا إذا استخار في الوظيفة الفلانية إذن خلاص هو سيكون في غاية السعادة من هذه الوظيفة، إذا استخار في قبول فلان أو استخارت هي استخار هو في قبول الزواج من فلانة، معنى هذا أنه لن يكون فيه مشاكل في زواجه ولن يكون فيه مشاكل في زواجها ولن يكون فيه مشاكل في وظيفة، هذا ليس بصحيح. الاستخارة لا تعني أن لا توجد مشاكل، قد تكون هناك مشاكل ويكون فيه طلاق أو تكون عدم توفيق في وظيفة معينة، لكن هذا هو الخير. الخير يعني لا يعني أنه الخير الذي لا شر فيه، الخير الذي لا تكترف أكتار الدنيا ومنغصاته، لا، المقصود الآن لما نقول عندي هذا الكوب وهذا الكوب، هذا فيه ماء وهذا فيه ماء، تمام، هذا الماء صافي وهذا الماء فيه نوع من الكدورة أو عدم الوضوح أو عدم الصفاء. الآن أنا كلاهما مو بزين، يعني أنا لو خيرت لاخترت شيئا ثالثا، لكن اخترت هذا لأنه أقل. فما يعني إني اخترت هذا أني سألقى كل ما أشتهي في اختياري هذا، اختياري هذا لا يخلو من كدر، جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جل وتنار. إذن ينبغي أن يفوض الأمر إلى الله عز وجل ويسأله الخيرة، ومن كان مع الله فالله سيكون معه. نسأل الله لا يخلينا من رحمته ولا يكلنا إلى أنفسنا.
آمين. جزيتم خيرا شيخ. الأخت عبد الله من السعودية سألت عن البنج التخدير، تقول إذا أفاق المريض الذي خدر تخديرا كاملا وخرج من العملية الجراحية هل يجب عليه الاغتسال يا شيخ؟
بلى، إذا ما يجب الاغتسال في هذا، في هذه الحال، لأن البنج ليس موجبا من موجبات الاغتسال. نعم. مثل النوم ومثل الإغماء يسن الاغتسال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أغمي عليه أمر بأن يصب عليه ماء فصب عليه، لكن هذا ليس على وجه الوجوب إنما ذلك على وجه الاستحباب. فلعل البنج مثل الإغماء يكون غيابا كليا، فيستحب أن يغتسل إن قوي على ذلك حتى تعود له قواه ونشاطه.
نعم، أحسن عليكم. سؤالها الثاني عن ختان الإناث يا شيخ، حكمه؟
ختان الإناث فيه للعلماء أقوال، فمنهم من يرى أنه واجب، ومنهم من يرى أنه مستحب، ومنهم من يرى أنه مكرمة وفضيلة، ومنهم من يرى أنه مباح. هذه أقوال العلماء في الختان، وأقرب الأقوال أنه إذا تيسر فهو من السنن فيما يظهر، والله أعلم. لعموم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس وذكر منها الختان في حديث أبي هريرة، وحديث عائشة أيضا لما عد النبي صلى الله عليه وسلم سنن الفطرة ذكر منها الختان. وقد كان الختان شائعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي سنن أبي داود أن امرأة كانت تختن في المدينة فقال لها لا تنهكي، فوجهها إلى أن لا تستأصل موضع الختان، فإنه فإن استئصاله يترتب عليه من المضرة ما يترتب، ولذلك نهاها صلى الله عليه وسلم عن أن تستأصل، وعلل ذلك بأنه أحظى للمرأة وأرغب للزوج. فالمقصود أن الختان جاءت به السنة فيما يظهر، لكن فرق بين الختان الذي جاء به الشرع من مما يكون فيه تحقيق للفطرة وإزالة ما يؤذي، وبين الختان الذي يفعله بعض الناس على وجه يكون فيه إضرار بالمرأة وتشويه لخلقتها، فهذا لم تأتي به الشريعة ولا تقر. كونه يسمى ختانا لا يعني أن يكون ختانا شرعيا، فالأسماء لا توافق، ليس المقصود بالأمر الموافقة في الاسم، فقد يتفق اسم أن يكون فيهما فرق في الحقيقة والواقع، فليجب المصير إلى ما عهد في مقصود الشارع واستعماله لا ما كان في الواقع. فما يعرف بالختان الفرعوني في مصر، يعني الذي أسمع وأنا لا أعرفه معرفة قريبة، لكن الذي أسمع أنه مضر بالمرأة وأنه يؤثر عليها خلقة وصورة، فهذا إذا كان على هذه الصورة فإنه لا يجوز، والواجب اجتنابه. ومن الجناية على المرأة والفتاة أن تشوه خلقتها بناء على عادة أو عرف، إنما يصار في ذلك إلى ما جاءت به الشريعة. إذن الخلاصة فيما يتعلق بالختان، العلماء لهم فيه أقوال، وأقرب الأقوال أنه فضيلة مكرمة.
أحسن الله إليكم. سؤالها الثالث عن الجن والشياطين، تقول هل هم يعلمون ما يدور في نفس الإنسان؟
الجن لهم قدرة ولكنها لا تتجاوز إلى معرفة الخفايا والأسرار، لكن قد يطلعون على أمور لا يطلع عليها بنو آدم، كما قال الله تعالى إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم، فنحن لا نراهم وهم يروننا، وعندهم من القدرة والقوة. قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، هذه قوة خارقة ينقل عرش بلقيس من اليمن إلى الشام، ليس أمرا يسيرا وسهلا، لكن تلك قوة مكنهم الله تعالى منها. فهذه القوة وهذه القدرة لا تتبلغهم أن يعلموا الغيب، بل هم كما قال الله تعالى فيما قصه في سورة الجن: إن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فهم يسترقون، يعني قدرتهم في استكشاف الغيب عن طريق الاستراق، وليس أنه شيء يستطيعونه من قبل أنفسهم. ولذلك الغيب المستقبلي لا يعلمونه، هم كسائر الناس الغيب المستقبلي أو كسائر الخلق لا يعلمه إلا الله. أما ما يتعلق بالغيب النسبي فهو كما لو كان الإنسان، يعني إدراك الإنسان بالمحيط به، لما تكون أنت مثلا قوي البصر ستشاهد الألوان وتميز بين الموجودات أكثر من الذي يكون بصره محدودا. فهم عندهم من قوة وقدرة لإدراك الأمور أكبر من بني آدم، فيعرفون، لا أنهم يعرفون الغيب، لكن هو مثل الآن لما الأعمى أنا جالس بجواري شخص أعمى لا يبصر، أنا أنظره ينظر أنا سأرى وهو لن يرى، هل هذا لأني أنا أعلم الغيب أو أنا عندي إمكانية الكشف الحجب؟ لا، أنا عندي آلة أستطيع من خلالها أن أدرك ما لا يستطيع هو، وفقد الآلة وهي النظر، وبالتالي الآن لا أعتبر أنا عنده خارقة أو شيء خارج عن المعتاد. لا، هذه قدرات يمنحها الله تعالى من يشاء من عباده. فالله تعالى مكن الجن من القدرة الإدراك ما يعرفون ما يحدث الإنسان به نفسه. ولذلك تذهب إلى بعض الذين عندهم أعوام من الجن فيخبرك مثلا أنه أنت والله عندك المشكلة الفلانية مع زوجتك، وعندك المشكلة الفلانية مع واسم أمك كذا، وبالتالي الذي يخبر بهذه الأشياء سينبهر ويقول الله ده يعرف كل شيء، فيستدل بمعرفته على الوقائع الحالية والماضية أنه هذا سيكتشف المستقبل ويعرف ما يكون المستقبل. المستقبل غير الواقع غير النسبي. هذا الآن أنا وياك ندري أن عندنا برنامج الليلة وشايفين الموعد وجايين عندنا خبر ونعرف أنه البرنامج بث بناء على أننا الآن نؤدي هذا البرنامج. هذا غيب، هذا بالنسبة لنا علم شهادة، لكن بالنسبة لزميل لك مثلا في العمل أو زميل لي في العمل ما يدري عن هذا، هذا بالنسبة له غيب، ما يعلم أنه عندنا الليلة برنامج، هذا غيب. لكن هذا غيب إيش يسمى؟ غيب نسبي. أنا لما أقول أضع هذه الورقة أخفيتها الآن، أنا أين أخفيتها بالنسبة لك؟ هل أخفيتها، هل وضعتها على رجل اليمنى أو اليسرى؟
لا أعلم.
لا تعلم، غيب نسبي بالنسبة لك. لكن هذا بالنسبة لمن يشاهد من هذه الجهة، أو من لو جت الكاميرا وشاهد وضعت فإنها سيكون
واضح
بالنسبة لمن يشاهد، وهذا غيب نسبي. لكن لو أقول أنا وأنت ماذا سيكون بعد دقيقتين، أين ستكون هذه الورقة، أين سنكون نحن، ما ندري. قد يعني هذا أمر لا يعلم ما يكون في المستقبل إلا الله جل وعلا. فلا بد من التفريق بين الغيب النسبي والغيب المطلق. الغيب المطلق هو الذي لا يعلمه إلا الله. الله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. البعث شيء مستقبلي ولا ماضي؟ شيء مستقبلي. فلا يعلم الغيب المستقبل إلا الله جل في علاه. وكل من ادعى أن يعلم ما في غد فقد كذب، ولو أتى بالشواهد والقرآن. غير أمر معين، الأمور التي تكون وفق سنن وقانون، مثلا شروق الشمس غدا متى، ساعة كم سيكون مثلا في الرياض، مثلا الساعة 6:10 مثلا، وفي المنطقة الفلانية الساعة 7:30. نعرفه من الآن، لكن هذا ليس غيبا مستقبليا. هذا الغيب غيب يستند إلى ما أجراه الله في نظام الكون، والشمس والقمر بحسبان، بحساب دقيق. نحن نستطيع أن نعرف بالدقة بجزء الثانية متى تطلع الشمس ومتى تغيب وتحركاتها، ليس لأننا نعلم ما في المستقبل، لكن نعرف بحساب دقيق أجرى الله الكون عليه أنه سيكون كذا وسيكون كذا وسيكون كذا. ومنه الإخبار بما يكون من كسوف مثلا. الآن نستطيع أن نقول السنة هذه في 5 كسوفات، 3 كسوفات بناء على الحسابات التي يحسبها الناس لهذا سير القمر والشمس، وهذا ليس من الغيب النسبي، من الغيب المطلق. مثل ما تماما نعرف انه الشتاء ياتي في 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 في, في الشهر الفلاني، والصيف ياتي في الشهر الفلاني، وما كل هذا من الغيب الذي لا يدخل في الغيب المطلق الذي لا يعلمه الا الله، لانه يستند الى اي شيء، يستند الى واقع التجربه، الى واقع حساب، ليس الى واقع يعني الى علم ومعرفه، بل هو الى حسابات معينه، ليس له مقدمات، له مقدمات يستند اليها. اما ما يتعلق بالامور الاخرى، ما يمكن ان يقال فلان غدا فلان سيموت، ما الذي يدريك انه سيموت؟ هذه حادثه، ما لا احد يمكن ان يجزم انا ساموت في الارض الفلاني، لا احد يستطيع ان يجزم بانه سيموت، كما قال الله تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. فالكسب هنا يشمل كل ما ياتيك من المكاسب، سواء كانت ايمانيه دينيه دنيويه، لا احد يعلمها الا الله جل في علاه.
سبحان الله اليكم. سؤالها الاخير يا شيخ: هل صحيح ما سمعت بان روح الانسان عند النوم تذهب وتزور اناسا اخرين؟
لا، الروح يقبضها الله تعالى، أما تكون تروح تزور ناس وتجي، ما في دليل على هذا، لكن قد يرى الإنسان في منامهم من يرى. أما هي الله يتوفى الأنفس حين موتها، أي حين نومها، وتوفيها ما هو قبضها، وهذا الموت الاختياري، هذا الموت هو الموت الاختياري، كلنا يضع رأسه على فراشه وينام باختياره، بل بعض الناس يعني يحدد ساعة النوم ويذهب، يعني كما هو بعض الناس يعني دقيق في التحديدات. المهم أنه هذا نوم اختياري تقبض فيه الروح، وهو من أدلة النوم، من أدلة البعث، لأنه أنت تنام باختيارك وتستيقظ يرد الله لك روحك، وأما في الآخرة فأنت تبقى الموت فهو ليس اختياريا، قهريا تموت، ثم يرد الله تعالى إليك روحك متى شاء في البعث والنشور. نسأل الله أن يحسن لنا.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم شيخ. أختنا أم رامي من بريطانيا تقول: علي نذر بأنه إذا تحقق لها أمر بأن تحجج شخصا محتاجا على حسابها وأن تتحمل تكاليف الحج. تقول: بدأت أبحث ما وجدت أحدا. تقول: أفكر، كنت أصلي، جاءت امرأة في ذهني وهي قريبة لي وفقيرة، تقول ولم تحج. تقول: لو أعطيتها مبلغ الحج وتكاليف الحج لن تحج، ستصرف هذه المبالغ على نفسها وعلى احتياجاتها، ما توجيهك لها؟
يعني هي نذرت هذا المبلغ للحج.
نعم.
وجاء في بالها
ما وجدت، هي بحثت، تقول بحثت،
طيب
أنا أحجج شخصا ما وجدت، وخطر على بالها امرأة فقيرة من أقاربها، تقول هي يعني مستحقة للصدقة، تقول لو أعطيتها لأجل الحج لن تحج هذه المرأة لأنها فقيرة وستصرف هذا المال على نفسها.
يعني إذا نذرت قالت لله علي نذر أن أبذل هذا المال في تحجيج شخص لبيت الله، هنا يجب أن تفي بما نذرت. أما إذا كانت نوت أو فكرت أو عزمت، لكن ما في نذر، يعني ليس هناك إلزام للنفس بهذا العمل، ففي هذه الحال لها أن تصرفها، لها أن تصرف هذا المال حيث جاءت.
نعم.
ففرق بين النذر وبين غير النذر، لا بد من صرفه.
نعم.
وتبحث إذا ما وجد، يعني هناك هيئات وجمعيات خيرية وستجد من تحججه وتأتفي بنذرها.
أحسن الله عليكم. أختنا أم عبد الرحمن تسأل عن، تقول أختها فقيرة مستحقة للزكاة، هل لها أن تعطيها من الزكاة أم تجب عليها النفقة أن تنفق على أختها؟
إذا كانت أختها فقيرة فلها أن تتصدق عليها من مالها، ولها أن تدفع عليها زكاة من زكاة مالها، لأنها لا تجب نفقتها عليها إلا أن تكون النفقة واجب عليها، بمعنى أن هذه الأخت ليس لها من ينفق عليها إلا أختها، ففي هذه الحال تعطيها من النفقة ما تسد حاجتها. وقد يستغرب البعض يقول: هل يجب على الإنسان أن ينفق على أخيه؟ نعم، إذا كان لا يرثه إلا هو، فالله تعالى يقول: وعلى الوارث مثل ذلك. أنا إذا كنت أرث شخص فله علي حق النفقة، فله علي حق النفقة. أما إذا كنت لا أرثه بوجود مثلا أبوها، فهنا أنا لست واردا. إن وجود الأب يمنع الإرث فهو الوارث. هنا لا تجب عليه النفقة فيجوز أن أعطيها من زكاة مالي.
نعم حسن الله عليكم شيخ. أختنا مستبرق من العراق سألت عن التعبير القرآني في قوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل. تقول في موضع آخر أنا حصحص الحق. تسأل عن الفرق بين جاء وحصحص وتقول هل للحق درجات؟
يعني هو الحق ظهوره نعم له درجات.
نعم.
قد يكون ظاهرا جليا وقد يكون ظهوره دون ذلك.
نعم.
وهو مراتب. وقول امرأة العزيز الآن حصحص الحق أي ظهر وتبين وانقطع الباطل لا لبس فيه ولا إشكال. هذا معنى حصحص الحق، ظهوره وتبينه وانقطاع كل ما يمكن أن يكون من الباطل. ظهور الحق درجات، ليس على درجة واحدة. فأظهر الحق هو ظهور الحق، أظهر الحق ظهوره حق الله تعالى في العبودية، فهو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لذلك من أسمائه الحق. فكما قال تعالى ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. وكما قال تعالى تبارك كما قال جل وعلا في وصف في ذاته سبحانه وبحمده قل جاء كما قال سبحانه وتعالى في الآية التي ذكرناها فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. هذا في وصفه جل في علاه. فالحق المطلق الذي لا باطل فيه هو وجود الله عز وجل واستحقاقه للإلهية، وهو أظهر الحق سبحانه وبحمده، دلائله قائمة في السماوات وفي الأرض وفي الأنفس وفي الآفاق. أما ما يتعلق ببقية الحق فهو درجات ومراتب.
أحسن الله عليكم شيخ. تقريبا نصف دقيقة. سؤالها الأخير عن النية، تقول هل النية تكون محلها ويكون محلها القلب فقط؟
النية محلها القلب. نعم، النوايا من أعمال القلوب وليست من النيات من أعمال القلوب، إنما الأعمال بالنيات.
نعم حسن الله عليكم وجزاكم خير. أيضا مشاهدي الكرام إلى هنا تنتهي هذه الحلقة. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح وبارك في علمه وعمله ونفع به الإسلام والمسلمين. شكر الله لكم
شكرا. بارك الله فيك حياكم الله.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام. شكرا للزملاء. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله.
سل العلماء.